بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته وذاته. سبق بعض الأحاديث التي ذكرها في بعض الصفات مثل العلو، الاستواء، كذلك النزول، ثم كذلك ما ذكر من الجمع بين الاستواء وبين المعية، ثم ذكر هذا الذي في الرؤية: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. هذا الحديث جاء عن عدد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء إنه بلغ حد التواتر. أما الاستفاضة فهذا لا إشكال فيه، فإنه مستفيض عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول يحيى بن معين: عندي 17 حديثا في الرؤيا كلها صحيحة، بلغت أكثر من ذلك، وقد ألف العلماء في هذه المسألة مؤلفات خاصة لقاء الدارقطني والهاجري وغيرهما، مؤلفات خاصة وهي معروفة عند طلبة العلم، وذلك لأن هذه مسألة كبيرة جدا، وهي تتميز، وأهل السنة يتميزون بإثباتها خلافا لأهل البدع. وهذا القول من الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، التأكيدات كيف؟ تأكيدات بليغة، أكدت بإن ثم بالسين التي تدل على التأكيد أيضا، ثم بالفعل، وكل هذه تأكيدات بليغة، مع أنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لو أن إنسانا تكلف أن يأتي ببيان أكثر من ذلك ما استطاع، أكثر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يأتي بكلام فيه بيان إثبات الرؤيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي البلاغة والفصاحة. كما أنه من المعلوم أنه أعرف الخلق بالله جل وعلا بما يجب عليه وما يستحيل، وقد وكر الله جل وعلا إليه بيان الإيمان للناس وبيان ما نزل إليهم أمور كثيرة تدل على وجود اعتقاد أن ظاهر قوله حق يجب أن يؤخذ به. ومن المعلوم أن أهل السنة لا يترددون في هذا، بل غاية مقصودهم أن يسأل أحدهم أن يمكنه ربه جل وعلا من رؤية وجهه الكريم يوم القيامة. والغريب أن هؤلاء الطوائف المبتدئة ينكرون أفضل ما يجزي به رب العباد عباده، أفضل ما ينعم به عليهم ينكرونه، وهذا بناء منهم على بدعهم الضالة، والذين يثبتون هذا يثبتونه بحسب النصوص، يعني أهل السنة والجماعة يثبتونه بحسب النصوص، وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة متواترة على ذلك كما تقدم في الآيات. وهو ثابت في عرفات القيامة في المواقف أنه يرى جل وعلا، يراه عباده المؤمنين، وكذلك إذا دخلوا الجنة، وهذا هو الذي يكون نعيما، كما أن الأول أيضا من النعيم والكرامة. ومقابل النعيم العذاب، فإن الكفار يحجبون عن رؤية الله جل وعلا تعذيبا لهم. أما لماذا أنكروا ذلك؟ ومن الذي أنكره؟ والذين أنكروه كما يقول عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغني، يقول: أجمع أهل العدل كافة على عدم الرؤية، والزيدية والخوارج وبعض المرجئة. هذا نص لقوله. وأهل العدل مقصود بأهل العدل المعتزلة، يسمون أنفسهم أهل العدل والعدلية لأنهم أهل الجور والظلم بلا إشكال. وهذا شيء معروف كونهم أنكروا الرؤية، ولكن لماذا؟ أليس هذا كما يقول بعض العلماء المتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد صح في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم، لأن الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى الله وهو أعلى من نعيم الجنة. ونصوص كثيرة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الشافعي رحمه الله يقول: لما حجب أعداءه دل على أنه منعم على أوليائه برؤيته وأنهم يرونه. وأما الأحاديث فهي كثيرة، كثيرة جدا وصريحة وواضحة. ومن المعلوم عند أهل السنة أن ما دلت عليه الأحاديث كما كالذي دلت عليه الآيات، لا فرق، يجب قبوله والإيمان به. فلا عذر لمن أنكر ذلك. أما الشبه الواهية التي يتعللون بها فهي أصل دينهم، أصل الدين الذي بنوا عليه مذهبهم أن العقل هو الذي يرجع إليه، ويسمون أدلة العقل براهين. أن أدلة الأحاديث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دلالة الآيات يجعلونها ظنية، هذا من أبطل الباطل. وهذا معروف أن هذا لا ينطلي على أهل الحق مثل هذا الكلام، ولا يؤثر في عقيدتهم، ولكن قد يريدون بعض الشبه التي تؤثر على بعض من لم يعرف الحقائق. أهل الباطل هذا مذهبهم، لا يستدلون بالآيات بدلالة الآية وبدلائل الأحاديث إلا إذا كانت لهم. كيف يكون لهم أهل عدل وهم هكذا يصنعون؟ وقد استدلوا بقول الله جل وعلا إنك لن تراني على نفي الرؤية، مع أنهم يقولون دلالتها دلالة النصوص غنية فلا يثبت بها ما هو من العقائد، وهذا أيضا من طريقتهم. وكذبوا أيضا على اللغة وقالوا إن لن اللغة العربية تدل على تأييد النبي، وهذا معروف أنه ليس صحيح، ولهذا نص ابن مالك بالألفية على نفي ذلك وإبطاله، لأنه معروف ومشهور. وليس هذا المقصود، المقصود الشبه التي يريدونها، ما العلة ما السبب؟ هل يجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يأتيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيرده؟ من رده معنى ذلك أنه لم يشهد أن محمد رسول الله، لأن معنى شهادتي أن محمد رسول الله بعد اعتقادي أنه رسول طاعته في أمره واجتناب نهيه، وإلا ما يكون صادقا في كوني شهد أن محمد رسول الله. فيرجع الأمر إلى أصل الدين في رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأمر ليس سهلا، لا يتساهل في مثل هذا، أمر صعب جدا، لأنها قضية إيمان وكفر. وليس معنى هذا أننا نقول إن هؤلاء الذين أنكروا الرؤيا أنهم كفار يجب عليهم ما يجب على الكفار، ولكن نقول هذا كفر، هذا كفر بالله جل وعلا، لأن الله أخبر أنه ينتفي الإيمان عند ذلك. فأكبر الشبه التي قالوها هي أصل دينه الذي قالوا إننا عرفنا الله جل وعلا بحدوث الأجساد، بحدوث الأجسام. كيف عرفوا الله بحدوث الأجسام؟ يقولون إن هذه المخلوقات إذا نظرنا إليها وإذا هي صغيرة تعتريها العوارض، الأعراض مثل الجهل والعلم والمرض والصحة والكبر والصغر والموت والتغير وما أشبه ذلك، وهذه كلها تدل على أنها محدثة. هذا لا أشكال فيه. تقول نعم هذا صحيح. تقولون إذن الأصل هو هذا، والذي صار فطيرا محدثا وجد بعد أن لم يكن موجود فلا بد أنه يموت ويتغير، ولا يجوز بتاتا أن يكون الموجد له مشابها له في شيء من الأشياء. هذه النقطة، لا يجوز أن يكون مشابها له في شيء من الأشياء، وإلا بطلت الأدلة نهائيا وبطلت الأديان، هكذا يزعمون، هكذا قولهم. فعلى هذا يقول: علمنا أن المرء لا بد أن يكون جسما، لأن النظر لا بد أن يقع على مقابل، ولا يكون شيء مقابل إلا إذا كان جسما. فيلزم الذين يثبتون الرؤية أن يثبتوا الجسمية، أن يقوله جسم،
وهذا كفر. هذه هي اكبر شبهة قالوها، وقد التزمها اعداؤهم مثل الكرامية، قالوا نعم نقول ذلك ونحن اسعد بالنصوص منكم، لان هذا دلت عليه النصوص فنحن نقول به ولا ضير علينا، نقول ان الله جسم، لان النصوص دلت على ذلك. فردوا عليهم فايهما اولى، وكله باطل بلا شك، قول هؤلاء وهؤلاء باطل. ولكن مثل ما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، الانسان اذا قرأ كتب هؤلاء المبطله من البدع ما يستفيد شيئا الا ابطال اقوال بعضهم ببعض، يعرف ان قول هذا باطل بقول هذا، لان كل واحد من هذه الفرق يبطل قول الفريق الثاني. والرد الصحيح الذي يجب ان يرد على هؤلاء ان نقول كلامكم هذا اصله مبتدع، اصل المسألة بدعية، الرسل ما جاءوا بانهم يأمرون الناس بان ينظروا الى الاعراض والى الاجساد حتى يستدلوا بها على الله جل وعلا، ومعرفة الله امر فطري مركوز في الفطر، والرسل تأتي بالإيمان، فالإيمان يكون بالوحي، والخلق ليس بحاجة إلى ما قاله أصحاب الاعتزال من هذه الافتراضات التي قالوها وجعلوها أصل الدين، ثم بنوا على ذلك أن الذي لا يعرفها لا يكون مؤمنا، فيكون أصل مقالتهم فاسدة ومردودة. هذا شيء. الشيء الثاني أننا كلفنا بالإيمان وقبول ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم بلا أن نرجع إلى عقولنا في ذلك. الأمر الثالث أن الله أخبرنا جل وعلا أنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فهو جل وعلا حقيقة له سمع وله بصر وله وجه وله يدين كما أخبر، ولكن ليست هذه كصفات خلقه، لأنه كما قال ليس كمثله شيء. الأمر الرابع أننا نؤمن حقا بأن الله جل وعلا له ذات، وأنه مستوى على عرشه، وكل ما كان له ذات ووجود يصح في العقل نظره مع تضافر الشرع على ذلك، ولا في هذا أي محذور. وهذا الذي جاء به القرآن وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نلتفت إلى ما قاله المعتزلة وإخوانهم الذين سلكوا هذا المسلك، فإذا جاءوا بشبه نحو هذه الشبه نقول هي مردودة جملة وتفصيلا، أما الإجمال فنعرف أن كل ما خالف قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل، أما التفصيل فبنحو ما ذكرنا وغيره كثير مما أبطل العلماء بأقوال هذه الطائفة المبتدعة الضالة التي ظلت في عقلها وفي دينها، وصارت تتبع شبه وتترك النصوص الواضحة الجلية، ويكون الأمر مثل ما قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، مع أن هذا ليس فيه تشابه الواقع جلي وظاهر. وما أكثر النصوص التي دلت على هذا، كثيرة جدا، والعلماء استدلوا على هذا كما سبق بأدلة مجملها كثير، مثل لفظ اللقاء كل آية جاء فيها لفظ اللقاء تدل على الرؤية، كقوله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. للذين يظنون أنهم ويظنون أنهم ملاقوا ربهم وما أشبه، وهي كثيرة جدا. فاللقاء كما يقول العلماء كما هو ثابت في اللغة هو المعاينة بعد المسير والكدح، فهي تتضمن الرؤية، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. لهذا يتبين لنا أنه لا عذر لمن أنكر الرؤية، وأنه خليق بأن يحرمها يوم القيامة، وأنه أنكر أعلى نعيم أهل الجنة. وكل مؤمن بالله جل وعلا يجهد في دعائه ربه أن يبيحه النظر إلى وجهه الكريم. أما الألفاظ، ألفاظ الحديث، لفظ الحديث، فإنه قول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. كما سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. القمر يسمى في اللغة قمر بعد ثالثة، بعد ثلاث ليال يسمى قمر إلى آخر الشهر. والبدر هو التمام، إذا امتلأ نورا، وذلك ليلة 14، سمي بدرا لأنه يبادر طلوعه غروب الشمس، وغروبه طلوع الشمس، ولأنها تتم مقابلته للشمس فيمتلئ نورا. وأي شيء أوضح من هذا؟ والغريب أنه جاء أيضا بالشمس أيضا: كما ترون الشمس ضحوة ليس بينكم وبينها قتر ولا سحاب. ثم إن هذه الكاف هي كاف التشبيه، كما ترون، والتشبيه للرؤية في الوضوح والجلاء وسهولتها وسهولة وصول كل واحد إليها، يعني أنكم ترونه بارزا جليا واضحا، كل واحد يراه مخليا به كما يرى هذا الشيء الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث أبي رزين ما يوافق هذا، بل هو أصرح، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم تلقون ربكم فيحاسبكم، قال له: كيف نلقاه ونحن كثيرون وهو واحد شخص، هو شخص واحد ونحن كثيرون؟ قال: لا أخبرك بآية ذلك؟ قال: بلى. قال: هذا القمر أليس كل واحد منكم يراه مخليا به؟ قال: بلى. قال: إنه مخلوق صغير من آيات الله، فالله أكبر وأعظم. فهذا التشبيه، تشبيه الرؤية بالرؤية، والجامع بين تشبيه الجامع بينهما الوضوح والجلاء والبروز. ولهذا جاء في نفس الحديث، حديث جرير وحديث جابر: إنكم ترون ربكم عيانا، يعني معاينة. وقوله كما ترون القمر تأكيد بعد تأكيد، تأكيدات كثيرة في هذا الحديث، وهذا كله ينفي كل توهم لأنه يجوز أن يكون مجاز أو يكون مثلا مقصود شيء آخر، ثواب أو غير ذلك. فجاءت هذه التأكيدات تبطل كل احتمال مع أنها واضحة جلية. وقوله لا تضامون، لا تضامون في رؤيته، هكذا جاء بضم التاء وتخفيف الميم تضامون، ويكون ذلك من الظيم الظلم، يعني لا يلحقكم في رؤيته غيم، يعني أنه أنكم تمكنون من الرؤية تمكنا تاما ليس فيه أي نقص. وجاء أيضا تضامون بتشديد الميم، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض عند الرؤية، مثل إذا رأيتم الشيء الخفي فإن العادة أن الناس يساعد بعضهم بعضا على رؤيته، مثل رؤية الهلال، كل واحد يقرب إلى الثاني حتى يساعده على رؤيته، فهذا لا يحتاج إلى ذلك لأنه بارز وواضح، وهو الله جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وفي صحيح مسلم في حديث أبي موسى الأشعري لو قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وسبحات وجهه يعني بهاؤه وجماله ونوره. ومعلوم أنه لا يحجب بصر الله شيئا أبدا، فهو بصير بكل شيء، فلولا الحجاب لا احترق كل شيء بنوره جل وعلا. ولكن في الآخرة المؤمنون كمل إيمانهم فأعطوا الكمال الذي ليس فوقه شيء للمخلوق، فلهذا صح أن يروا ربهم جل وعلا. يدل على ذلك أنه لا يمكن في الدنيا، كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم في قصة الدجال، وتعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وفي قصة موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليه، قال إنك لن تراني، يعني في هذه الدنيا، فجعل مثالا لذلك أن الجبل إذا ثبت للرؤية فهو يمكن ثبوتك، فلما تجلى ربه للجبل تذكتك الجبل، عند ذلك خر موسى صائطا وقال سبحانك، لما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. والرؤية الناس فيها بين متطرف وبين غالي وبين متوسط، يعني الناس ثلاثة أقسام فيها. قسم من الناس أثبتها في الدنيا والآخرة وقالوا إن الله جل وعلا يرى، وليس معنى ذلك أنه يرى في المنام، أما رؤية المنام فهي ليست حقيقة لأنها أمثال، مثل يضربه الملك الذي وكل في الرؤية، ولهذا يمكن المخلوق أن يرى ربه في المنام لأن هذا ليس هو رؤية الله حقيقة. فإن كان مثلا إيمانه حسنا فإنه يرى صورة حسنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في منامه لما كان إيمانه هو أحسن الإيمان رآه في أحسن صورة. أما غيره فلا يمكن أن يراه في الصورة التي رآه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكون أدنى من ذلك. والمقصود بهذا أن الرؤية المنامية ليست حقيقية وهي ممكنة، ولكن هؤلاء الذين أثبتوا الرؤية في الدنيا لا يقصدون هذا، لأن هذا لا خلاف فيه بين أهل السنة، وإنما يقصدون الحقيقة
وهؤلاء أصحاب أمراض وأصحاب أوهام وأصحاب خيالات، هذا هو الواقع. فيخيل إليهم أنهم يرون شيئا، وأحيانا يكونون أصحاب أمراض شكوك وأصحاب شطحات في عبادة الله جل وعلا ومعاملته، فيخيل لهم الشيطان أنه ربهم فيتراءى إليهم، وربما جلس على كرسي بين السماء والأرض وقال لهم أنا ربكم فصدقوا ذلك. فيكونون إذا قال أحدهم إني رأيت ربي يعني رأى ربه الذي هو الشيطان، لأن كثيرا منهم يعبد الشيطان فهو ربه. فهذا يوجد عند كثير من الصوفية، هذا باطل بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبنص القرآن. يقابل هؤلاء من ذكرنا أنهم نفوا الرؤية في الدنيا والآخرة، أما الدنيا فلا إشكال فيها فهي منفية، ولكن في الآخرة. اسم الثالث هم الذين توسطوا وأثبتوا ما أثبته الله جل وعلا وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله كما ترون القمر، قلنا إن هذه الكاف كاف تشبيه، والتشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية وليس التشبيه المرئي بالمرئي، يعني أن التشبيه ليس تشبيه القمر بالله جل وعلا، وإنما هو تشبيه رؤية الرب جل وعلا في الوضوح والجلاء برؤية القمر ليلة البدر في الوضوح والجلاء، أنهم يرونه واضحا جليا. التشبيه يكون بالرؤية وليس المرئي. وقوله فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. يقول العلماء في هذا تأكيد لهاتين الصلاتين، تأكيد المحافظة عليهما، وهذا فيه الإشارة إلى أن الصلاة هي أفضل الأعمال، وأن الذي يحافظ عليها ولا سيما هذين الوقتين أنه يجزى بالرؤية، لأن الرؤية هي أعلى النعيم والصلاة هي أفضل الأعمال. تكون هذه هي المناسبة في ذكر الصلاة هنا. وبعض العلماء ذكر مناسبة أخرى، وهي أنه يقول إن أعلى أهل الجنة يرى ربه بكرة وعشية، فمن حافظ على هاتين الصلاتين التي إحداهما في البكور والأخرى في العشي فإنه يرى ربه بكرة وعشية جزاء له على المحافظة على هاتين الصلاتين، ومن حافظ عليهما لزم أن يحافظ على بقية الصلوات.
قال المصنف رحمه الله تعالى إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعقيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
بل هم الوسط
في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج.
هذه قاعدة ذكرها الشيخ رحمه الله في طريقة أهل السنة في قبول النصوص، يعني نهجهم النهج في التلقي. ومعلوم أن العمل والعقيدة لا بد أن يبنى على نصوص،
فهم لا يفرقون بين الكتاب والسنة، فالكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فله حكمه ما قاله الله جل وعلا. ولما كانت الأحاديث التي ذكر قليلة، والأحاديث في صفات الله جل وعلا وأسمائه كثيرة، قال إلى أمثال هذه الأحاديث، يعني هناك أحاديث كثيرة، ولكن المقصود طريقة أهل السنة، منهجهم وطريقتهم، أن الإنسان يعرفه، فإذا عرفه سلك ذلك في كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صح سنده كان سنده صحيحا أو حسن، فإن الحسن من أقسام الصحيح كما هو معروف، ويثبت به ما يثبت بالصحيح من العقائد وغيرها. وأما إذا كان الحديث قد قبلته الأمة واستفاض فيها فهذا بلا شك يفيد العلم، كما قرر ذلك علماء أهل السنة، وبعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك وقال الحديث إذا صح سنده فهو يفيد العلم، الحديث إذا صح تسانيدها أفادت العلم، كحديث الصحيحين للبخاري ومسلم اتفق عليها، قلت إنها تفيد العلم. وبنوا على هذا أحكام، لو أن إنسانا مثلا طلق زوجته قال إن في حديث صحيحين قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا، فإنها لا تترك، لأن هذا معلوم أنه قاله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس تمثيل هذا هو المقصود، المقصود البناء على كل ما صح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه حق. أن بعض الألفاظ التي قد يكون سندها صحيح ولكن قد تكون غلطة فهذه نادرة جدا، ومن المعلوم أن احتمال الغلط والخطأ أنه وارد، ولكن إذا قبلته الأمة ولا سيما الذين لهم معرفة بالآثار وبالرجال بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا يكون الاحتمال إليه ضعيف جدا فلا يلتفت إليه. أما الغلط الذي نقول إنه قد مثلا يقع في أحاديث صحيحة مثل ما مر معنا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر احتجاج الجنة والنار قال لكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تزال تقول هل من مزيد حتى يلقي فيها رب العزة جل وعلا قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، وأما الجنة فإنه لا يزال فيها فضل مساكن فينشئ الله لها خلقا فيسكنه فضل الجنة. هذا الحديث جاء في الصحيحين منقلب، جعل ما للجنة للنار وما للنار للجنة في البخاري وفي مسلم، ولكن البخاري رحمه الله بين أنه غلط بذكر الصواب بعده مباشر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذه طريقته، إذا وقع في حديث من الحديث في متنه غلط أو في سنده فإنه لا يتركه، لا بد أن يبينه، ولكن بيانه ما هو بالتصريح والقول، لأنه عادته التي جرى عليها أنه يعتني بالإشارات ويعتني بالأمور التي تتطلب فهم ونظر، وذلك لتدريب الطالب حتى يتدرب على الاستنتاج والاستخراج من النصوص. وكذلك ما في صحيح مسلم حديث التربة خلق التربة يوم السبت. قال العلماء هذا غلط، يوم السبت ليس فيه خلق، فإن الله جل وعلا أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ومعلوم أنه جاء صحة الحديث أنه خلق في آخر يوم الجمعة، في آخر ساعة من يوم الجمعة خلق آدم، فهو آخر الخلق، آخر الأيام التي خلق فيها يوم الجمعة، فيكون أولها يوم الأحد. هذا نادر ولا ينظر إليه يعني، ولكن المقصود أن الحديث إذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح سندها لا فرق بين كونها في صفات الله جل وعلا وأسمائه أو في الأحكام التي فيها المعاملات في الحلال والحرام، الحكم الذي يحكم بين الناس بالشرع، فإنه لا فرق بين هذا وهذا، والذين فرقوا بين الفروع والأصول هم أهل البدع. أما أهل السنة لا فرق بين أصول وفروع، كل ما ثبت به حكم من الأحكام كان الفروع يثبت به أصل من أصول الشرع. لهذا قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. قوله الفرقة الناجية سيأتي تفصيل ذلك في وصفهم، وأن قول أهل السنة والجماعة فهو وصف آخر، لأن الفرقة الناجية يجب أن يكون على سنة، وقوله الجماعة يجب أن يكونوا مستمعين، ولا يجوز أن يكون بينهم اختلاف وتفرق، فإن حصل بينهم الاختلاف والتفرق فقد تركوا صفة من الصفات التي يجب أن تكون لهم. فأهل السنة لا يتفرقون بل يجتمعون على الحق والنظر، فإن هذا لا يدعو إلى التفرق ولا إلى التباغض والتنابز والتقاطع، فإن هذا ليس شأن أهل السنة، هذا شيء معروف. يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله جل وعلا به في كتابه، يعني أنه لا فرق بين أن يكون الاسم أو الصفة ثبت في الكتاب أو ثبت في حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين هذا وهذا، بل كله حكمه واحد يجب قبوله والإيمان به، وقوله من غير تحريف ولا تعطيل سبق بيان معنى التحريف والتعطيل في أول العقيدة، وأن التحريف يدخل فيه التأويل الذي يسميه أصحابه تأويلا ويجعلونه واجبا كما هو معروف عند الأشاعرة وغيرهم، يجعلونه واجب ومتعين، وهو في الواقع تحريف لا يجوز سلوكه، ومن سلكه فقد وقع في الخطأ. وأما التعطيل فهو إخلاء النص عن معناه الذي أراده المتكلم، لأن التعطيل مأخوذ من العطل وهو الخلو كما سبق. وقوله من غير تكييف، التكييف هو طلب كيفية الشيء، طلب معرفة كيفية الشيء، وأهل السنة لا يسألون عن الكيفية لأن الكيفية لا مطمع فيها، وذلك أن الكيفية تتطلب أمرين لا بد منهما، أحدهما المشاهدة، أن ترى الموصوف تشاهده بعينك، لأن الكيفية هي حالة الشيء على ما هو عليه، فتستطيع أنك تذكر ذلك، والله لا يرى، لا أحد يشاهده، الله غيب. فإذا لم يمكن ذلك يأتي إلى الأمر الثاني، وهو أن يكون له نظير نراه ونشاهده،
والله جل وعلا ليس له نظير، تعالى وتقدم وتعالى وتقدم. ولذلك ينقطع الطمع في الإمكان في الحصول على الكيفية. الكيفية لا نطمع فيها، والله جل وعلا لا يدرك تعالى وتقدس ولا يحاط به. وإن رؤية في الآخرة فالرؤية تكون لوجهه جل وعلا ولا يحيطون به علما، وليس كما يقول أهل البدع أن نفي الإحاطة تدل على نفي الرؤية. كلا، ولكن الإحاطة أن يدرك الشيء من جميع جوانبه، والله جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فهو لا يدرك ولا يحاط به. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا بأنه لا يلزم من الرؤية الإدراك، كما قال جل وعلا في قصة موسى مع فرعون لما رأوا فرعون وجنوده والبحر أمامهم، قال أصحاب موسى له إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. أما التمثيل، الشيخ رحمه الله عدل إلى كلمة تمثيل بدل كلمة تشبيه، وغيره ممن يكتب في العقائد يقول بلا تكييف ولا تشبيه، وهو يريد أن تكون هذه العقيدة صافية ليس فيها كلمة من كلام أهل البدع أو كلمة ليست في الكتاب والسنة، لأن كلمة التشبيه لم يأتي نفيها في الكتاب والسنة ولم يأتي إثباتها، فهذا السر في عدوله إلى كلمة التمثيل، والتمثيل جاء نفيه ليس كمثله شيء. فالتمثيل هو المماثلة التي تقتضي مشابهة ولو بصفة من الصفات ولو بحق من الحقوق. وأصحاب التشبيه قسمان، قسم في الواقع قليل ولكنه حدث في شذوذ الناس، وأكثر من حدث فيهم الرافضة في أول أمرهم ثم بعد ذلك صاروا معتدلة، ولكن ليعلم أن التشبيه أصبح أمر إضافي، فكثر ذكره في الكتب والمؤلفات وذم أصحابه. ولو أنك مثلا بحثت عن طائفة معينة لها كتب مستقلة ولها إمة ولها علماء يسمون المشبهة، ما تجد ذلك. والسبب في هذا أن كل فريق إذا خالف فريقا آخر فأثبت ذلك الفريق المخالف خلاف ما يقوله هذا الفريق سماه مشبها، فلهذا متطرفة الجهمية يسمون المعتزلة مشبهة، لأنهم يثبتون الأسماء، والمعتزلة يسمون الأشعرية مشبهة لأنهم يثبتون بعض الصفات، والأشعرية يسمون أهل السنة مشبهة لأنهم يثبتون الصفات، وهكذا. فيكون التشبيه حسب الاعتقاد،
ويكون في الواقع ليس صحيحا. وبعض الناس رمي بالتشبيه وليس ثابتا، وهذا يوجد في كتب المقالات، مثل المقاتل بن سليمان يقول انه من المشبه وانه مشبه. ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه: ما اظن ذلك يثبت عنه، وما وجدت شيئا من كلامه يستدل به على ذلك. والذين رموه بالتشبيه اخذوا ذلك من اعدائه. والان قد طبع كثير من كتبه مثل التفسير وغيره، ومعلوم ان التفسير هو مظنة ذلك، ولا يوجد في التفسير كلمة واحدة تدل على انه مشبه. وهذا يعطينا فائدة، وهي ان الانسان يجب عليه ان يتثبت. اذا قيل له ان الطائفة الفلانية كذا وكذا وفيها كذا وكذا، يجب ان يرجع الى كلامها او كلام الشخص نفسه، ولا يأخذ هذا من كلام الناس. وهذا في الواقع خطأ يضر كثيرا جدا، حتى في الشيء الذي يكون بين الحاضرين. تجد انسانا مثلا ينقل عن اخر قولا يكون خطأ لانه فهم غلط، فهم غير مرادي، سينقل عنه شيئا حسب ما فهمه هو، سيكون مخطئا في ذلك، ثم ربما انتشر ذلك فنسب إليه القول، وهذا كثير. فالواجب على الإنسان يتثبت في مثل هذه الأمور، يكون على بصيرة، ولا يغتر بالنقل، كل من نقل شيئا أخذ به، وإنما تؤخذ العقائد وأقوال الناس من كتبهم ومنهم أنفسهم، ولا يؤخذ من أعدائهم. إذا أخذ الإنسان من أعدائه فإن العدو قد يقول ما لا يقول، وهذا ما يسري على جميع الناس. أما أهل الحق الذين هم أهل السنة، فيمنعهم إيمانهم وخوفهم من الله أن يقولوا على الإنسان ما لم يقل، فأقوالهم إذا قالوها فهي موثوق بها. ولكن قصدي في أصحاب المقالات. ثم هناك شيء آخر، وهو أن أصحاب المقالات يتناقلون بعضها عن بعض، فيكون مثلا هذا متوارد على النقل. والمقصود أن التشبيه كما قلنا ينقسم إلى قسمين: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا قليل كما قلنا وهو باطل. والإمام أحمد يقول مثل ذلك أن يقول القائل: إن يد الله كأيدينا، وسمع الله كأسماعنا، وبصره كأبصارنا، ووجهه كوجوهنا، تعالى الله وتقدم. فهذا التشبيه الذي هو منفي بقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، وقوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا، هل تعلموا له سميا، لم يكن له كفوا أحد، وما أشبه ذلك من الآيات التي سبقت. القسم الثاني وهو كثير جدا في الناس هو تشبيه، ولكنه بعكس هذا، يعني تشبيه المخلوق بالخالق، أن يشبه المخلوق بالخالق، وهذا كثير جدا. والتشبيه كما قلنا يكون ولو في حق من الحقوق، فمثلا المشركون مشبه حيث جعلوا أصنامهم آلهة، شبهوها يعني جعلوا لها إلهية تشبيها بالله جل وعلا. وكذلك العابدون الذين يعبدون غير الله أو يجعلون للمخلوق ما هو خالص حق الله ولو جزئي، يكونون مشبها في ذلك. وهذا أقبح التشبيه وأخبث، وصاحب هذا التشبيه إذا مات عليه فإن الجنة عليه حرام، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا هو الشرك الأكبر الذي هو تشبيه المخلوق بالخالق تعالى وتقدس. وهذا جاء تفصيله في القرآن كثير، ولكن أصحاب المقالات والمتكلمون أعرضوا عن هذا كثيرا، ولهذا وقعوا فيه كما سيأتي التنبيه على ذلك. وقوله بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. الوسط يقصد به الخيار، ويقصد به العدل، توسط في الشيء. وأهل السنة وسط في الفرق، يعني أنهم لم يشفوا ولم يغلوا، جانب الغلو الذي هو زيادة الإثبات على الحق، وكذلك الجفا الذي هو النفي وعدم الإيمان وعدم القبول، فهم وسط بين الفرق. كما أن هذه الأمة وسط في الأمم السابقة، كما أخبر الله جل وعلا بذلك أنه جعله أمة وسطا، يعني عدولا وخيارا. فهم وسط بين الذين جفوا في إثبات النبوة أو في الأنبياء فقتلوا بعضهم كاليهود، والذين ألحقوا الأنبياء بالرب جل وعلا وجعلوهم آلهة كالنصارى، وهم كذلك وسط في يعني هذه الأمة، وسط كذلك في الأفعال التي أمروا بها بين هؤلاء وهؤلاء. فأولئك يعني اليهود عندهم الغلظة والجفاء، والنصارى عندهم التطرف في ذلك، فيجعلون مثل قول الحواريين كقول الأنبياء، أن اليهود سيردون الحق وإن قال به من قال إذا لم يكن على هواهم ومقصدهم. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه. الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان الترمذي، وجهم بن صفوان أخذ هذا المذهب من الجعد بن درهم، لأنه هو أول من فاه به وتكلم به ونشره، وقد أخذه خالد بن عبد الله القسري أحد قوات بني أمية في آخر عهدهم لما انتشر ذلك عنه وسمعه وشهد عليه، فاستشار العلماء في وقته فأشاروا عليه بقتله، أنه يجب قتله، فجاء به قيدا بالحديد، ولكن لم يرجع، ظلم منه الرجوع، ولكنه ما رجع. ويوم عيد الأضحى، وكان العادة التي جرى عليها أهل ذلك الوقت وبعدهم أيضا، أن القائد هو الذي يتولى الصلاة ويتولى الخطب ويتولى، لأنه لا يولى إذا كان جاهلا، إنما يولى القيادة إذا كان عالما عارفا. جاء به
وصار يخطب الناس يوم عيد الأضحى، حثهم على الأضحية وقال في آخر خطبته: أيها المسلمون ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عن قول الجعد بن درهم علوا كبيرا. ثم ذبحه تحت المنبر، المنبر الذي كان يخطب عليه، أضحية متقربا به إلى الله جل وعلا. فشكره العلماء على هذا الصليب، قد اتفقوا على أن هذا واجب، أنه يقتل يراح من شتي. وكان أخذ هذا المذهب الخبيث من أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذه من طالوت ابن أختي لبيد بن العاصم اليهودي الساحر. ولبيد بن العاصم هذا يقولون أنه أخذه عن يهودي من يهودي اليمن، أخذ هذا المذهب الذي هو مذهب التعطيل. فهذه سلسلة يهودية جاء بها اليهود ليفسدوا هذا الدين، كما أفسدوا دين النصارى، دخلوه نفاقا وأفسدوه كما هو معروف في قصة هود. وهذا نفس الطريقة، دخل الإسلام هو وغيره لا حب فيه ولكن ليفسدوه، فعرف ذلك فصار كلامهم في رب العالمين وأنه لا يحب ولا يحب، وليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس شمال وليس داخل العالم وليس خارج العالم وليس في مكان ولا يجري عليه زمان، إلى آخر الهذيان الذي يقولونه. وكل هذا إذا سمعه الإنسان أو تصوره يعلم أنهم أهل التعطيل الذين ينكرون وجود الله، فهو أمور متخيلة في أذهانهم فقط إذا كانوا يؤمنون بشيء، والواقع أنهم لا يؤمنون بشيء. أما أهل التمثيل التشبيه فهم الذين يشبهون الله جل وعلا بخلقه، ولكن التشبيه الذي مثلا يقولون إن يد الله كأيد الخلق وسمعه كسمع الخلق وعلمه كعلم الخلق وما أشبه ذلك، فهؤلاء ليس هناك فرقة معينة لها إمام ولها علماء ولها كتب تسمى المشبهة، وإنما التشبيه نسبي، كل يرمي من خالفه في إثبات ما يعتقد أنه لا يجوز إثباته لأنه مشبه. وجد أفراد قالوا بالتشبيه أثبتوا إثباتات غلوا فيها وتجاوزوا الحد فنسبوا إلى التشبيه، أما أن يكون هناك طائفة مثل طائفة الجهمية الذين بعدما قتل الجهم بن صفوان وقد أخذ عنه بشر المدريسي، بشر المدريسي تلميذه أحمد بن أبي دواد، ثم صار في المعتزلة وهم طوائف كثيرة صاروا إلى 20 فرقة أو أكثر، وكل فرقة تضل الأخرى كعادة أهل البدع. أما المشبهة فليس لهم فرق معينة وليس لهم كتب مما يدل على أنه أمر باطل، تشبيه باطل لا أحد يقول به إلا أفراد معينين وعرفوا بأنهم مشكوك في أمرهم، بعضهم لا يصلي وبعضهم لا يصوم ويشربون الخمور ويفعلون المنكرات، فمثل هؤلاء يعلم أنهم ليس قولهم معتبرا ولا أنهم أئمة في هذا الشيء، بل هم ضلال ضلوا وقالوا ما قالوا
ليضلوا، لأنهم دخلوا الإسلام لا رغبة فيه ولكنه حكاية فيه وطلبا لتفرقة أهله فيه. والتشبيه سبق أنه ينقسم إلى قسمين: تشبيه يكون تشبيه للخالق جل وعلا بالمخلوق، بأن يقول مثلا إن وجه الله كوجوه خلقه، ويده كيد خلقه، ورجليه كأرجل خلقه، وهكذا. وهذا قليل في الأمة، قليل جدا وقد لا يوجد. وبعضه الذين ينسب لهم هذا كذب عليه، ما قالوا ذلك. والمشهور أن الكرامية هم الذين يرمون بالتشبيه، وليس هذا قول الكرامية. ما يقولون إن يد الله كأيدينا ولا وجهه كوجوهنا، ما يقولون هذا. وإنما ابن كرام لما صار يجادل المتكلمين المعتزلة المعطلة وقالوا له في قواعدهم واصطلاحاتهم إن الصفات معاني، أو قالوا أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بما هو جسم، المعاني لا تقوم إلا بالأجسام، فأنت إذا أثبتت الصفات يلزمك أن تقول إن الله جسم. فقال إذا كانت الصفات لا تقوم إلا بأجسام فأنا ألتزم ذلك وأقول إن الله جسم ولكن لا في الأجسام. فلما التزم هذا وقال به سموه مشبها، فقالوا إنه مشبه لأجل ذلك، ثم صار مشهورا نسبة التشبيه إليهم. ومعلوم أن هذا ليس كما مثلنا أن يقول، وكما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن التشبيه أن يقول يد كيدي ويد كوجهي، وكذلك قال غيره من الأئمة، لا يقولون هذا. وما ذكر عن مقاتل بن سليمان أنه يقول ذلك هذا كذب عليه، كذب عليه لم يثبت، وإنما يقوله أعداؤه، وكتبه ليس فيها شيء من ذلك. القسم الثاني من أقسام التشبيه هو تشبيه المخلوق بالخالق، يعني عكس الأول أن يشبه المخلوق بالخالق، وهذا كثير جدا في قديم الزمان وحديثه، هذا التشبيه الواضع الكثير. فكثير من الناس يلحق المخلوق بالرب جل وعلا، فسموا مثلا أصنامهم آلهة وأربابا، فصاروا يعطونها ويطلبون منها ما يطلبونه من الله جل وعلا، وهذا التشبيه وهو الشرك الأكبر. وكذلك الذين يدعون الأولياء والأموات هم شبهوهم برب العالمين، لأنهم يعلمون الغيب، يعلمون ما في القلوب، وأنهم يقدرون على أن يجيبوهم في طلباتهم، وكذلك يقدرون على أن ينجوهم من عذاب الله وأن يتوسطوا لهم بمطلوباتهم، أو يستطيعون أن يجدها استقلالا، فهذا تشبيه لهم برب العالمين جل وعلا، وهو من أعظم التشبيه ومن أعظم الظلم. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه لا يغشوه لمن مات عليه. وقوله وهم مسطوا في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية، يعني أن أهل السنة وسط في أفعال الله وأفعال عباده، أفعال العباد بين الجبرية والقدرية، لأن الجبرية والقدرية فرقتان متقابلتان. الجبرية هم الجهمية ومن تابعهم، ولكن الجبرية ينقسمون إلى قسمين كما هو معلوم. قسم أولا الجبرية هم الذين يقولون إن العبد مجبور على ما يفعله وما يأتي به، وليس له اختيار في ذلك،
فهو مجبور، والجبر هو القهر والقصر على الشيء من غير إرادة ومن غير مشيئة له. فعندهم أن العباد لا اختيار لهم في أفعالهم ولا قدرة لهم على أن يغيروا مما هم فيه شيء، وإنما الأفعال لله جل وعلا، هو الذي يفعل بهم ما يفعلونه، وجعلوا هذا مطلق لجميع أفعالهم. فإذا مثلا آمن أو كفر، الإيمان والكفر والوقوع الذي وقع منه والطاعة والمعصية، هذه ما يفعله إلا على سبيل المجاز، وإلا فهو فعل الله جل وعلا، لأنه لا يستطيع أن يغير شيئا من ذلك ولا يقدر عليه. ومعلوم أن هذا المذهب من أخبث المذاهب وأبطلها، وهذا لا يستقيم عليه لا دين ولا دنيا، لا في ملة المؤمنين ولا في ملة الكافرين، فهو من أخبث المذاهب على الإطلاق. قابلهم القدرية، وسموا قدرية لأنهم نفوا القدر، وهؤلاء أثبتوه وبالغوا في إثباته حتى سلبوا العباد اختياراتهم ومقدراتهم. أما الفريق الثاني القدرية فهم أخرجوا أفعال العباد عن أن تكون مقدورة لله جل وعلا، فضلا عن أن تكون مفعولة له، بل هي خلق للعباد أنفسهم يخلقونها، والله لا يقدر على أن يخلقها فيه، فأثبتوا مع الله خالقين، وهذا شرك، شرك الربوبية، وسيأتي تفصيل ذلك فيما بعد عندما يذكره المؤلف. ثم الجبرية فريقان، فريق غال، جبرية محضة، فنفوا أن يكون للعبد أي اختيار أو مقدرة على الأفعال التي يفعلها. وفريق آخر قالوا إن أفعال العباد، إن الإيمان هو التصديق مع القول، قول اللسان، ولكن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، إلا أن الله جل وعلا يعاقب على المعاصي ويثيب على الطاعات، فإذا ترك الإنسان أمرا واجبا فإن الله يعاقبه. وقالوا إن أهل الذنوب وأهل الكبائر إذا دخلوا النار من الموحدين تنفعهم الشفاعة، يخرجون بالشفاعة. فالخلاف عندهم في إخراج الأعمال أن تكون داخلة في مسمى الإيمان فقط، ولهذا كثير من أهل السنة يقول الخلاف لفظي، الخلاف في هذا لفظي وليس معنويا، وهؤلاء سموهم مرجئة الفقهاء أو مرجئة أهل السنة، هكذا قال. هؤلاء ليسوا كأولئك، ولا يجوز الحاقهم بأولئك، لأن الإرجاء الذي هو جبر قالوا في الإيمان إنه مجرد المعرفة، الإيمان المعرفة، معرفة القلب، وهؤلاء قالوا هو تصديقه، وفرق بين هذا وهذا. ولهذا أولئك قيل لهم يلزمكم أن يكون الشيطان مؤمن لأنه يعرف ربه جل وعلا، وأنتم لا تعرفون ربكم لأن الذي تصفونه ليس هو رب العالمين. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء في أفعال الله وفي أفعال الخلق، أن أفعال الله جل وعلا فهي في أحكامه وفي جزائه ووعده ووعيده، وسيأتي كلام في ذلك. وأن أفعال العباد فهي ما يترتب عليها من الجزاء ومن العقاب. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيره، المرجئة عندهم لا يضر مع الإيمان معصية، والناس عندهم في الإيمان سواء، لا تفاوت بينهم. الصدوق والذي يشرب الخمر ويترك الصلاة كله سواء ما دام انه عارف. صدق الايمان لا يتفاوت، الايمان شيء واحد، ولا يضر مع الايمان معصية، كما انه لا يضر مع الكفر طاعة. اذا وجد الكفر الطاعات طاعات الكافر لا تفيده، وكذلك المؤمن عندهم اذا كان مؤمنا لا تضره معصية. فلهذا صاروا دعاة الى التحلل وترك امر الله جل وعلا، لان عندهم يكفي ان يكون الانسان مؤمن ولا يلزم انه يفعل الواجبات او يمتنع من المحرمات، وهذا دين خاص بهم. اما الوعيدية فهم الذين يقولون بتنفيذ الوعيد او بوجوب تنفيذه، وهم المعتزلة الذين هم القدرية. وقوله وغيرهم يقصد بذلك الخوارج، لان الخوارج وافقوهم في الحكم وان كانوا خالفوهم في الاسم. عند المعتزلة يجب على الله أن يعاقب العاصي، هكذا يقولون، لأنه لا يخلف الوعد، والوعيد والوعد سواء، وقد أخبر الله جل وعلا أنه لا يخلف الميعاد. وقد توعد بعض الناس على فعل المعاصي فيجب أن ينفذ ذلك ويجب أن يؤمن بهذا، فسموا وعيدية من أجل ذلك تنفيذ الوعيد. وأما إخوانهم الذين وافقوهم في الحكم فلأنهم يقولون مرتكب الكبيرة إذا مات فهو في النار، ولكنه لا يسمى كافرا في الدنيا ولا يحل دمه ولا ماله. إذا ارتكب الكبائر خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فصار في منزلة بين المنزلتين، منزلة الإيمان والكفر. وهذا شيء اختصوا به، ابتدعوه وجعلوه ركنا من أركان الدين، المنزلة بين المنزلتين. هذا أحد أركان دينهم الخمسة، يعني عندهم أركان الإسلام خمسة كما هو خمسة عند أهل السنة، ولكنها ليست غيرها، هذا أحدها، المنزلة بين المنزلتين. ثاني تنفيذ الوعيد، ينفذ الوعيد في من خالف مخالفة. والخوارج وافقوهم في كونهم في الحكم، يكون مرتكب كبيرة يكون خالدا في النار ولكنهم خالفوه في الإسم فسموه كافرا خارجا من الدين، كافرا حلال الدم والمال، يحل دمه وماله لأنه صار كافرا واتفقوا معه في الآخرة، وأما في الدنيا في الإكس الأسنى فخالفوه، وهم من أهل الوعيد الذين يقولون بالوعيد. وأهل السنة وسط بين هؤلاء الضلال المرجئة الذين أخروا الأعمال عن الإيمان أرجعوه أخروه، لأن الإرجاء من التأخير، فصار الإيمان عندهم يكفي أن الأعمال فهي لا تكون لازمة، يكفي الإنسان يكون لازمة. وهؤلاء الذين قابلوه قالوا إن الإنسان إذا ترك شيئا من الأعمال فإنه يكون إما كافرا وإما خارجا من الدين الإسلامي وهو داخلا بالكفر، ثم في الآخرة يكون خالدا بالنار. يدل على هذا كما سيأتي لهم أدلة، قولي لا يصلها إلا الأشقى، لا يصلها إلا الأشقى. فقالوا هذا يرد عليكم، أنتم تقولون الذين يدخلون النار يخرجون بالشفاعة، والله يقول لا يصلها إلا الأشقى، فمن دخلها صلاها فهو أشقى ولا يلحقه سعادة. ولهم أدلة غير هذا سيأتي ذكرها، ولكنها شبه وهي باطلة. قال وفي أسماء الإيمان والدين، هؤلاء الذين هم المعتزلة يسمون القدرية، هم القدرية لإنكارهم القدر، حيث قابلوا الجبرية. ومعلوم أن مذهبين متقابلين لا يمكن أن يكون القولين المتقابلين صحيحان، هذا مستحيل، لأن هذا مذهب، فيقطع قطعا بلا تردد أن أحدهما على الأقل باطل، لأن هذا يقابله تماما. ولكن الواقع أن كل واحد من الفريقين معه شيء من الحق ومعه شيء من الباطل، ولهذا السبب قال إن أهل السنة وسط بينهم. هذا معنى الوسط، أنهم توسطوا، أخذوا الحق الذي مع الفريقين واجتنبوا الباطل الذي مع الفريقين. وهكذا في بقية ما ذكر أنه وسط بين كذا وبين كذا. ذلك أن سبب خطأ الحق على كثير من الناس لبسه بالباطل، كونه يلبس يخلط بالباطل، فهو الحدث على من ليس عنده كميز، هو خير له أنه حق، وهو في الواقع بسبب خلطه بالحق خلط بباطل. من هنا لما قال الجبرية إن العبد مجبور على فعله، فهم نظروا إلى أن الله جل وعلا مشيئته هو النافية في كل شيء، وأن ليس لأحد مع الله تفرق، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وقالوا إن الله جل وعلا نفى بعض ما هو فعل للإنسان وأخبر أنه فعله، كقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالرمي الذي هو حركة اليد والقلب بها بما فيها، يقولون نفي هذا، نفي عن العبد وأثبت لله جل وعلا، فدل ذلك على أن أفعال العباد كلها أفعال لله، أفعال لله. ومعلوم أنه لو ضرب هذا المذهب لصار كل شيء على ملك واحد، يعني أنه لا يكون هناك معصية. لماذا؟ لأنها أفعال الله. وقد طرده كثير من من اعتنق هذا المذهب من الصوفية وغيره. ولهذا يقول احدهم اصبحت منفعلا لما يراد بي ففعلي كله طاعته. لماذا؟ لان فعله هو فعل الله. ويقول احدهم انا وان عصيت امره الشرعي فقد اطعت امره القدري الكوني، فانا في طاعه. يعني حتى اذا زنى واذا سرق كن في طاعه لانه موافق امره الكوني، فهو لن يخرج عن تقديره وتكوينه ومشيئته. هذا زعم. فاذا يكون العبد ليس له تصرف ينسب اليه. ومعلوم ان مثل هذا من ابطل ما يكون. حق الدنيا لا تستقيم عليه امور الدنيا، لان الانسان لا بد ان يحاسب بعمله، لا بد ان يحاسب على تصرفاته، والا كل انسان يقول ليس هذا فعلي على فعل غيره. والمقصود انهم يضيفونه الى الله. ولهذا يقال ان مثل علاج مثل هذا ان يقابل صاحبه بالفعل، يعني انه يضرب ويقال له مذهبك ان الضارب ليس له تصرف، فلا تلم لا تلم. فهل يمكن ان يسكت؟ هذا لا يمكن ان يسكت، انه لا بد ان يرجع الانسان الى تصرفاته. اما الذين قابلوهم هؤلاء اخذوا بمثل هذه الايه ونحوها، فوجه الخلط خلط الحق بالباطل في هذا انهم جعلوا ما للمخلوق لله. الله جل وعلا يقول وما رميت اي رميت. هذه الايه نزلت في وقعه بدر كما هو معروف. الله جل وعلا امر رسوله صلى الله عليه وسلم لما قابله المشركون ان ياخذ حصد من حصد الوادي ويرميهم بيده، فذهبت هذه الرمية ودخلت في مناخرهم وفي عيونهم فهم بعيد. فالذي نفي عنه غير الذي اثبت له، المنفي فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو يصال المرمي الى عيونهم ومناخرهم، فان هذا ليس باستطاعة الانسان، وانما هذا بامر الله جل بتصرف الله وقدره وكونه ومشيئته هو الذي اوصله. اما اخذ التراب اخذ الحصد وحركة اليد به ورميه فهذا فعل الرسول، والآية فيها اثبات للرسول صلى الله عليه وسلم، اثبات رميه ونفي شيء، اثبات شيء ونفي شيء. وليس ان الآية جعلت كل الذي حصل كله لله، فإن الله قال وما رميت إذ رميت، فقوله إذ رميت إثبات له أنه رمى، والشيء الذي أثبت له هو بفعله حركة يده. وأما الذي نفي عنه فهو إيصال ذلك التراب الذي لا يصل بالعادة إلى مناخرهم وعيونهم وهم بعيد عنه، فإذا لا يكون في الآية دليل له. والمشكلة أن فعل الإنسان لا يختلف، لا الفرق في كونه صلى أو كونه أكل وشرب، كله يقع باختياره ومقدرته. فإذا نفي عنه الصلاة قيل ما صلى وإنما صلى الله تعالى الله وتقدم. وقال لهم إذن الأكل، تقول ما أكل ومن شرب ومن الأكل، هل يستطيع ان يكون من الارض الشارب هو الله؟ تعالى الله وتقدس. وبهذا يتبين بطلان هذا المذهب القديم انه باطل ولا يمكن يستقيم عليه حتى امور الدنيا ولا يمكن طرده. اما المذهب الذي قابله وهو مذهب القدرية وسموا قدرية كما قلنا بأنهم نفوا القدر، والقدر كما سيأتي عبارة عن علم الله جل وعلا وكتابته علمه ومشيئته وخلقه، لا يخرج عن ذلك شيء. وهم أوائلهم أنكروا العلم، ولكن لما علموا أنه كفر رجل وأقروا بأن الله علمه وعلم بكل شيء، فأنكروا الكتابة وأنكروا عموم المشيئة والخلق، عموم المشيئة والخلق، فقالوا إن الإنسان هو الذي يؤمن وهو الذي يكبر حقيقته. وإذا قيل ذلك هل هذا على هذا اعتراض؟ يقول لا، ما عليه اعتراض، ولكن ما هو هذا مقصوده؟ مقصودهم أن الله لا يخلق الإيمان في قلب الإنسان، يعني أنه لا يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ويجعله راشدا، بل العبد هو الذي يفعل ذلك، هو الذي يكفر باختياره وبقدرته، ليس لله عليه في ذلك منا ولا دخل له فيه، وهو الذي يكفر بقوته واختياره ومقدره وهكذا سائر الأعمال. ما السبب؟ السبب أنهم يقولون لو قلنا إن الكفر والإيمان يزينه الله جل وعلا ويوفقه ويهيئ أسبابه لكان هذا فعل من أفعال الله، ويلزم على ذلك أن يكون الله ظالما، يعني أنه يعاقب على الكفر الذي يخلقه في القلب ويثيب على الإيمان الذي يخلقه في القلب فيكون ظالما. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه ليس بظلام للعبيد وأنه لا يظلم، فتناقضوا في هذا وجاءت هذه الشبهة فنفوا من أجلها القدر وأثبتوا أن العباد خالقين مع الله. والجواب عن هذا أن يقال لهم إن الله جل وعلا خلق القدرة في الإنسان التي بها يفعل، ولم يكلفه إلا بالشيء الذي يقدر عليه، وخلق له العقل والاختيار والنظر، وأمره بالخير ونهاه عن الشر، وقال هذا الخير فعله باختيارك ومقدرتك، فإذا فعلته فلك الجزاء ولك المثوبة، وهذا الشر فاتركه باختيارك ومقدرتك، ولم يؤمر بشيء لا يقدر عليه ولا يستطيعه، فإذا فعل الخير من الإيمان والطاعات فإنه يفعله باختياره ويكون فعلا له حقيقة، هو الذي صلى وهو الذي قام حقيقة، ولكن هذا ما يقع إلا بعد مشيئة الله جل وعلا، لأن الله هو الذي خلق له الأدوات وخلق له ما يفعل ما يفعل به. وصار في هذا جمع بين ما أنكره هؤلاء وما نفاه أولئك، وهذا معنى كونهم كون أهل السنة وسط في هذا الباب، وهذا باب لا يزال الناس فيه مرتبكون، وكثير منهم وقع في شيء من الجبر أو شيء من نفي القدر، وسيأتي تفصيل ذلك وبيان إن شاء الله. أما قوله في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، فأسماء الإيمان والدين الإسلام، الإيمان، الإحسان، البر، الصلاة، الصوم، التقوى وما أشبه ذلك. هذه أسماء شرعية ولها معانيها، وأهل السنة آمنوا بها وأخذوها على مدلولها، ولكن المعتزلة والحرورية الذين هم الخوارج وهم سموا حرورية نسبة لحراورة القرية التي كانوا فيها لما خرجوا على علي بن أبي طالب وقاتلهم فيها وقتلهم فنسبوا إليها، اختلفوا فيها. عند المعتزلة والخوارج الإيمان قول وعمل وعقيدة، ولكنه لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. وعندهم أن الإنسان إذا ترك واجبا فإنه يكون خارجا من الدين. ثم الخلاف الذي سبق، المعتزلة لا يدخلونه في الكفر، والخوارج يدخلونه في الكفر ويخرجونه من الدين. أما المعتزلة فهم يقولون لا مؤمن ولا كافر، وسط منزلة بين الإيمان والكفر. أما أهل الحق فهم يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يعطونه الإيمان الشامل ولا يشربونه الإيمان، بل يقولون مؤمن معه أصل الإيمان ولكنه إيمانه ناقص. وعندهم الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذا معنى قوله إنه وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وأما المرجئة فعندهم الإيمان شيء واحد لا يتفاوت، بل إيمان أبسط الناس مثل إيمان جبريل لا فرق، إيمان أهل السماء وأهل الأرض عندهم سواء، لا تفاوت بينهم في الإيمان، وهو التصديق. والتصديق شيء واحد لا يقبل التفاوت، لا يكون زائدا ولا ناقصا. وأخرجوا من الإيمان جميع الأعمال، لا تدخل في الإيمان. أما قوله وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، الرافضة يقولون بتكفير الصحابة أو بأنهم ظلوا وخرجوا عن الصراط السوي، ولم يبقى على الهدى إلا أربعة أو أكثر قليلا، مثل عمار وأبي ذر والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي. أما البقية فهم كفروا بما فيهم الخلفاء الثلاثة وبما فيهم الذين شهد لهم بالجنة وغير ذلك. وأما الخوارج فهم يكفرون علي بن أبي طالب، يعني عكس هؤلاء، هؤلاء يجعلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه معصوما لا يتطرق إليه خطأ، هو ولا إن عندهم الاثنى عشر. أما الخوارج يجعلونه كافرا لأنه كفر بتحكيم الرجال وبالقتال الذي حصل، لأن القتال كبائر، والكبيرة إن لم تكن كفرا فهو موتية وكفر. فهم في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين طرفين. أما أبي بكر وعمر ومن كان في على هديهما ولم يدخل في الحروب، فالخوارج لا يكفرونه ولا يذللونه، وإنما الكلام في من دخل في القتال وفي التحكيم عنده. والمقصود أنه ولو كان جزئي صاروا متناقضين، هؤلاء يزعمون أن علي بن أبي طالب معصوما وأنه لا يتطرق إليه خطأ، وهؤلاء يزعمون أنه كافرا. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فهم يرون أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة على الإطلاق، وأنه لا أحد يلحقهم في فضلهم، وأفضلهم الخلفاء أولا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشرة الذين شهد لهم الرسول، بقية العشرة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم سائر الصحابة. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الوقوع فيهم، وقال من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وأخبر أن خير القرون القرن الذي بعث فيهم صلوات الله وسلامه عليه. فأهل السنة يرون حقهم ويترضون عنهم. أما ما وقع بينهم أخيرا من نزاع وقتال فإنهم لا يخرجون عن أمرين، إما أن يكونوا مجتهدين طالبين للحق والصواب فأخطأوا فلهم أجر وخطأهم معفو عنه، أو يكونوا مصيبين فلهم أجران، لا يخرجون عن ذلك فضلا عن أن يضللوا أو يكفروا كما تقوله الخوارج الضلال. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، لا جفاة يجفون ولا ولاة يغلون، فالرافضة جفوا من جهة وغلوا من جهة، وهؤلاء جفوا لأنهم يعني الخوارج لأنهم كثروا الفريقين الذين وقع منهم شيء من النزاع والقتال. ومعلوم أن الطعن في صحة الصحابة رضوان الله عليهم أنه طعن في الدين، وذلك أن الذي نقل لنا ديننا الواسطة التي نقلت ديننا هم الصحابة رضوان الله عليهم، فهم الذين نقلوا القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك سنته، فالطعن فيهم طعن في ديننا. ولهذا يقول أبو زرعة رحمه الله: الذين يطعنون في الصحابة يطعنون في الدين الإسلامي وفي رسوله وفي الرسول. فهم لما رأوا أن الذين نقلوا الدين الإسلامي هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومقصودهم أستاذ الدين الإسلامي، وجهوا الطعن إليهم لأنهم لا يستطيعون أن يوجهوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان الذي ينقل الدين الإسلامي كافرا فكيف يوثق به؟ لابد أن يغير ويبدل ويكون نقله غير مأمون ونقله غير صحيح. فإذا عدالتهم بتعديل الله جل وعلا، وقد قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذا خبر الله، كيف يأتي متكول ويقول أنهم كفروا أو أنهم ضلوا؟ والله جل وعلا إذا أخبر عن أشخاص أو شخص أنه رضي عنه لا يجوز أنه يكفر، لأن الله علام الغيوب يعلم ما سيكون. كذلك يقول جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل:
هل رؤية الله في الدنيا مستحيلة أم هي ممكنة ولكنها لم تقع لأمر ولم تقع أيضا؟
ما الفائدة في هذا السؤال؟ علم يقول ممكنة لأن موسى عليه السلام سألها ربه، وموسى عليه السلام لا يسأل شيئا غير ممكن ولكنها غير واقعة، ممكنة عقلا أو غير واقعة بالفعل.
يقول السائل: ذكر الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال عن بعض الأئمة أنه قال في مقاتل بن سليمان من المشبهة.
نعم هذا ذكر، ولكن هذا صح كون ذكر، لجاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال مذهبان جاءان من الشرق، مذهب مقاتل ومذهب جهل، متطرفان، واحد في الإثبات واحد في التشبيه، وغير ذلك جاءت أقوال ولكن كلها غير صحيحة غير ثابتة. فيجب أن يتثبت هذا الشيء، لأن الأعداء أعداءه صاروا ينشرون هذه الأشياء، وهو أيضا جاء عنه أقوال تنفي هذا. استدعاه أحد الأمراء فقيل له: إنك تقول إنك لون كنك مشبه، قال: أما أنا فإني أقول إن الله سميع بصير وأنه ليس كمثله شيء، هكذا قال. المقصود ثبوت، ما هو الشيء الذي ينقل أو يقال، الشيء الذي يقال كثير.
يقول السائل: جاء في الحديث الصحيح أن المؤمنين يعرفون ربهم يوم القيامة بالساق، وهذا دليل على أنهم يرون ساقه سبحانه، فكيف نوفق بين هذا الحديث وقولكم أن الرؤيا يوم القيامة تكون لوجهه الكريم فقط؟
هذا في الجنة الرؤيا النعيم بوجهه جل وعلا، وهذه علامة، علامة جعلها بينه وبينهم يعرفونه بها، لأنه يراهم في هذه الرؤية تكون في العرفات في الموقف، فيأتيهم متنكرا لا يعرفونه من الابتلاء، فيقول: أنا ربكم، فيقول: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيقول: هل بينكم وبينه علامة؟ فيقول: نعم ساق، فإذا كشف الساق خر له سجدا، كل مؤمن يخر ساجدا، أما المنافق فيبقى ظهره طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه.
هذا يقول: ذكرتم الحديث الذي يقول أنكم سترون ربكم، وهذه الرؤية مما لا شك فيها أنها ستكون لعباده المؤمنين، هل المسلمون جميعا مستوون في رؤية المولى سبحانه وتعالى حتى الذين يعذبون في النار ثم يدخلون الجنة، أم الرؤية مختصرة على الذين دخلت عليهم الآية نصت عليهم الآية فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا؟
كل من دخل الجنة بشير الله، ولكن رؤية تتفاوت، منهم من يراه بكرة وعشية، ومنهم من يراه في الأسبوع مرة في يوم الجمعة كما جاء النص في ذلك، فالرؤية تتفاوت حسب الأعمال والإيمان كما تتفاوت المنازل، منازلهم في الجنة.
يقول: هل تجلي الله عز وجل للجبل على حقيقته؟
لا، تجل شيء قليل، حتى قال بعض العلماء يعني مثل سن الخياط الذي كشف من الحجاب قليل جدا، فتدكدك الجبل من هذا القليل.
يقول: هذا قرأت في بعض الكتب في موضوع مراتب الوحي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بلا واسطة مع الرؤية، وذلك في الإسراء والمعراج، وفي الحديث نور أن لا أرى، كيف نوفق بين هذا وذاك؟
الوحي غير الرؤية، الوحي يمكن والكلام كذلك يمكن وراء حجاب، هو الوحي أبعد من ذلك، فلا يلزم من كونه يكلمه أن يراه، فموسى عليه السلام يسمع كلام ربه بلا واسطة وهو في الأرض والله فوق عرشه، فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى سدرة المنتهى؟ وكذلك سمع كلام ربه خطابا، ولكن رؤيا ما رأى، لما سأله: هل رأيت ربك؟ سأله أبو ذر كما في صحيح مسلم قال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا، وفي رواية رأيت نارا. نعم.
يقول السائل رأيت ربي في أحسن صورة، هل يدل على أن الصورة مخلوقة؟
عجيب، صورة مخلوقة، كل موجود له صورة، كل موجود له صورة إذا كان له حقيقة، أما إذا كان معنى من المعاني فهذا لا يمكن أن يكون قائما بنفسه، لا بد أن يكون بغيره. أما الموجود القائم بنفسه فله صورة، صورته التي هو عليها. نعم.
هذا السؤال
ينفرون من كلمة صورة لأنها غريبة عندهم. الصورة كما يقول ابن قتيبة رحمه الله ليست بأغرب من اليد ومن الوجه، فقد ثبت أن لله يدين والمؤمنون يؤمنون بذلك، فهذا أبلغ، واليدين لها أصابع كما ثبت في الصحيحين، وكل يد لها خمسة أصابع كما ثبت ذلك، فإنه ثبت أن رجلا من اليهود جاء إلى حبر من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر والترى على أصبع والجبال على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لما قال، وقرأ قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي رواية نزلت الآية.
يقول السائل هذا يعني بعض طلبة العلم يقول شاهدت الله في المنام ولكن لم أستطع تمييز شيء وكلمني وسمعت كلامه وأحفظه. هذا يقول في السؤال في الدرس الماضي حديث أربعوا على أنفسكم، هل يؤخذ من هذا الحديث أن المأمومين عندما يكونون خلف الإمام في صلاة القنوت لا يرفعوا أصواتهم بآمين؟
لا، هذا جاء أنه يرفع الصوت بآمين، وأن هذا يغيظ اليهود يحسدون على ذلك. الشيء الذي جاء به النص يجب أن يثبت، ولك عند الدعاء إذا كنت تنادي ربك وتدعوه ما في داعي أن ترفع صوتك، الله قريب منك يسمع كلامك وإن كان بينك وبين نفسك.
هذا يقول هل آيات الأسماء والصفات محكمة كلها أم هي متشابه بعضها وبعضها معا؟
ليس فيها شيء متشابه، كلها محكمة لأن معانيها واضحة وجلية وهي لا إشكال فيها. أما دعوة أهل البدع أنها متشابهة فهذه دعوة باطلة، وآيات الصفات أكثر من آيات الأحكام، أكثر بكثير من آيات الأحكام، ولو كانت متشابهة كان كل القرآن متشابه. والمقصود أنها لم تشكل على أحد من الصحابة ولم يسأل واحد منهم عن معناها، خلاف الأحكام فإنهم سألوا عن بعضها، سألوا عن المحيط وسألوا عن اليتامى وسألوا غير ذلك، أما الصفات لم يسألوا عن حرف واحد عن شيء من ذلك، لأنه ما يدل على أنه واضح وجلي. الأسئلة التي جاءت غير هذا فهي ليست ذات الإشكال.
يقول هل يرى الكفار والمنافقون الله تعالى كما جاء هذا في الحديث الصحيح؟
ما جاء هذا في الحديث الصحيح. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا قول أهل البدع، من قال إن الكفار يرون الله فإنه قول أهل البدع، أما المنافقون فثبت أنهم أن الله يأتيهم مع المؤمنين، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد، إذا جاء الله للفصل بين عباده وكلمهم وقال أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا، فيقول بلى،
ويمثل لكل عابد معبوده في الدنيا فيقال له اتبع، فيتبعون معبوداتهم الى النار. حتى اليهود يقال لهم ما كنتم تعبدون فيكون عزير من الله، فيقال له كذبتم اتخذ الله صاحبة ولا ولد. وقال النصارى ما كنتم تعبدون فيكون المسيح ابن الله، يقول الله كذبتم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. ثم يقول ماذا تريدون؟ يقول ظمئنا نريد الماء. وخير اليهم جهنم كانها سراب، ويقال انظروا فتردوا فيهدون الى جهنم ويلقون فيتساقطون فيها، وتبقى هذه الامه وفيها منافقوها اكله. فياتيهم الله جل وعلا في الصوره التي لا يعرفونها ويقول انا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى ياتينا ربنا الى اخره.